بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. هذا حديث حسن صحيح، وهذا ثابت في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه عدة ألفاظ في تقدير السفر، هذا أحد 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. كل هذه حديث الصحيحين، يعني ورد 3 أيام، ورد يومان، ورد يوم وليلة، ورد يوم بدون ليلة، ورد ليلة بدون يوم، ورد مطلقا بدون تحديد مدة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذه الروايات المختلفة في تقدير أو تحديد السفر هذه يدل على أنها لا مفهوم لها، أنه ما في فرق بين يوم أو يومين أو 3 أو ليلة فقط أو يوم فقط، العبرة بالسفر. ما عد سفرا فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأن المرأة عورة كما في الحديث: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، سيأتي. فإذا خرجت وحدها صار هذا سببا لحصول الشر، وهي مطمع للفسقة من الرجال، والسفر مظنة ضياع المرأة، يعني قد يعتدى عليها في هذا السفر، وحتى لو كانت مع نساء ورفقة، يعني الحديث مطلقة، لكن لو كان هناك ضرورة الضرورة تبيح المحظورات، كما خرجت زينب ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها هاجرت بدون محرم، هذه ضرورة. أم سلمة رضي الله عنها أيضا هاجرت بدون محرم، هذه ضرورة، ضرورة الهجرة وليس عندها محرم، هذه ضرورة. عائشة رضي الله عنها لما نسيت في قصة الإفك جاء صفوان معطل فوجد وحدها، فقاد بها البعير حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه وقائع ضرورة، ولا في الأصل المنع: لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم حتى لو كان هناك رفقة، لأن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. المرأة التي ستحج وحدها ولا مع مجموعة؟ مع مجموعة بلا شك، لا يمكن تخرج وحدها، ومع مجموعة من الناس، ومع ذلك لم يأذن في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه كان يريد الغزو، يريد الغزو وعمل صالح، ومع ذلك صرفه من الغزوة إلى الحج مع امرأته درعا للفتنة. إذن لا شك المرأة ضعيفة ومحل الشهوة، فإذا خرجت وحدها صارت مطمعا للرجال، وصار هذا مظنة الفتنة، لذلك الشارع سد هذا الباب. طيب، حديث اللي في الصحيح، صحيح البخاري، أن من علامات لا تقوم الساعة حتى تخرج الضعينة من عدن إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، في بعض الروايات تأم بيت الله لا تخاف إلا الذئب، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، هل فيه دليل على جواز خروج المرأة وحدها حتى تخرج الضعينة، يعني مسافرة؟ ليس في دليل. ايش الجواب عنه؟ اي اخبار، نعم، هذا خبر عما سيقع في اخر الزمان بغض النظر عن كونه حلالا او حراما. وهذا معروف، يعني إشراط الساعة فيها أخبار كثيرة، منها ما هو جائز منها ما هو محرم على حسب هذا الأمر، فليس في دليل، هذا مجرد ذكر وليس إقرارا، لأن الحديث واضحة في النهي عن السفر بغير محرم، فهذا خبر عن أمر سيقع ولو كان مخالفا للشرع، فليس في دليل على الجواز. إذن الواجب على المرأة والواجب على الولي ألا يأذن لها بالسفر بدون محرم حتى ولو إلى الحج، لأن الحديث ورد في الحج، قال إن امرأتي خرجت حاجة فلم يأذن لها، والمحرم شرط من شروط الحج، لكنه شرط وجوب ولا شرط أداء أو صحة؟ شرط وجوب، يعني لو حجت بلا محرم حجها صحيح، ليس شرطا للصحة ولا، وإنما هو شرط للوجوب، يعني لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما يحج معها. من هو المحرم؟ المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على سبيل التأبيد بنسب أو سبب، بنسب، ونسب معروف كالأبي والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال ونحو ذلك، والسبب مثل النكاح والرضاع، يحرم الرضاع محرم من النسب، والنكاح كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن، هذه كلها محارم لكن ليست من النسب. إذن هذا هو الضابط، من تحرم عليه على التأبيد إخراجا لمن تحرم عليه تحريم مؤقت كأخت الزوجة وخالتها وعمتها، هذه تحرم على تحريما مؤقتا وليست محرما. المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب كالرضاع أو المصاهرة. في مسألة وهي الملاعنة، تحرم على الملاعن على التأبيد كما جاء في الحديث، فرق بينهما عليه الصلاة والسلام ولا يجتمعان أبدا، الشخص الزوج إذا لاعن زوجته حرمت عليه على التأبيد، لكن هذا ليس داخلا في التعريف، بعضهم يزيد من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح، والملاعنة تحريم سببه الزنا واتهام بالزنا وليست محرما. إذا زوجة الملاعن تحرم عليه على التأبيد بعد اللعان وليست محرما له. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. هذه كلمة تحذير لأن الأمر في خطورة بالغة، إياكم تحذير شديد، والدخول على النساء، ولا شك أن المراد غير المحارم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك. لماذا سألوا عن الحمو؟ لأنه يكثر دخوله، هذا شخص يأتي لأخيه وربما أنه يسكن عند أخيه ويدخل البيت في أوقات مختلفة، وقد لا يكون الزوج موجودا، ولا يتهم هذا الأخ إذا جاء إلى بيت أخيه، كذلك ابن العم ابن الأخ قريب الزوج، إذا جاء الناس رأوا هذا قالوا هذا جاء بيت عمي بيت خالي بيت يعني قريب لهذا الزوج، فلا يستنكر مجيئه، بخلاف الأجنبي فإنه إذا رؤي فإنه يشك فيه، ما الذي أتى به والزوج غير موجود فيشك فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحمو أكثر من غيره، وقال: الحمو الموت، يعني احذروه كما تحذرون الموت لشدة خطره، لأن الشيطان ينزغ بين الرجل والمرأة، قد لا يكون في باله شيء، لكن مع الدخول والخلوة المرة بعد المرة الشيطان يبدأ ينزغ، كما في الحديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فيوسوس لهذا ولهذا ويزين كل واحد للآخر. قال الترمذي: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأيضا ثابت في الصحيحين. طيب، لو دخل اثنان على امرأة أجنبية هل في شيء؟ يجوز لله. الحديث عام: إياكم الدخول على النساء، يعني ما في تحديد، إياكم الدخول على النساء، يعني الأجنبيات مع عدم وجود المحرم. طيب، لو دخل اثنان هل يمنع ولا ما يمنع؟ ها؟ ما يجوز؟ ها؟ طيب، ما في تفصيل؟ ما في تفصيل؟ ها؟ لا، بدون ولي، دخول اثنين بدون ولي، هذا فيه تفصيل. أنه ثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيته فوجد ظهر رجلين، لو أحد يراجع الحديث، أنه وجد رجلين في بيته فعرفت الكراهية في وجهه، فيعني أذنت لهم زوجته دخلوا، وليس معناه أنها معه في نفس الغرفة، لذلك وجدهم في البيت وهو غير موجود، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد برأها من ذلك. يعني شاهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الله أنها برية، ما حصل شيء. ثم قال: ألا لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، المغيبة من غاب زوجها سواء كان في البلد أو كان مسافرا، ألا لا يدخلن بعد يوم هذا رجل على مغيبة إلا أن يكون معه آخر أو اثنان. حديث هذا رواه مسلم. إذن هذا نص صريح في جواز دخول أكثر من شخص، لكن بشرط أن يكونوا ثقات وألا يتواطؤوا على الشر. يعني إذا دخل اثنان من الفسقة ما يجوز، لأنهم يتفقون في الغالب على الشر، لكن إذا دخل اثنان من الثقات الصالحين العقلاء البعيدين كل البعد عن الفاحشة، إنسان قد يضعف وحده، وإن كان لا يمكن أن يفعل فاحشة يعني بدون سبب، لا يتعمد هذا أبدا، لكنه قد يفتن إذا خلى بالمرأة. فأما إذا كانوا اثنين من الثقات فلا يمكن أن يتواطؤوا على الفاحشة. إذن فيه تفصيل، إذا كانوا أكثر من واحد فعلى حسب حال هؤلاء، كانوا ثقات فلا حرج، وإن كانوا من الفسقة فلا يدخلون ولو كانوا ثلاثة أو أكثر. كذلك لو دخل رجل على امرأتين، لو دخل رجل على امرأتين نفس الشيء، إذا كنا ثقات ولا يتواطأنا على الفاحشة، وهذا الرجل أيضا عفيف لا يعرف الشر ولا يمكن أن يغتصب بالمرأتين، فإنه لا ليس فيه خلوة، ولا حديث وردت في الخلوة لا يخلون رجل بامرأة، هذا نص على الخلوة. فمفهومه أنه إذا لم يخلو فلا حرج، لكن بشرط أن لا يكون هناك، لا يمكن التواطؤ على الشر. لا حتى بينظر، يعني أحيانا مثلا يأتي أخ ومعه آخر، يعني أخ الزوج ومعه صديق أو أخ ثاني، اثنان من إخوان الزوج، ويأتون لبيت أخيهم يستأذنون: وين فلان؟ قالت: والله مو موجود، تفضلوا استريحوا في المجلس، أن يجي بيجي بعد ساعة نص ساعة، راح مشوار بيرجع، فيجوز يدخلون بس ماذا يسمعهم في المجلس، لا تقلطهم كما يقولون، وتجلسهم في المجلس وهي في داخل البيت، ما تبقى معهم تحدث معهم، لا تأذن لهم بالدخول ما في مانع، فلأنهم ثقات وقد يحتاجون للدخول، والفتنة بعيدة، اثنين من الثقات لا يمكن أن يتواطوا على الشر. الظاهرة خلوة السيارة، من السيارة، السيارة خلوة، يعني السائق مع امرأة واحدة في رايحين مشوار، هذه خلوة، يعني وإن كان لا يستطيع أن يفعل فاحشة في نفس السيارة أمام الناس، لكن يمكن أن يضاحكها ومازحها ويتكلم معها ولا لا، ويستدرجها بالحديث حتى تنشأ بينهم علاقة، لأنه مو بالقضية قضية اغتصاب، قضية الشيطان، إلا كان الشيطان ثالثهما، الشيطان يزين كلا من الجنسين للآخر، فتجد السائق يتزين تلبس تكدد ويتطيب، وهذا يعني واضح أنه يستهوي، والمرأة أيضا ممكن أن تطيب وتحسن الكلام ويبدأ يحادثها وينشأ بينهم حديث سواليف، كل يوم وديها يرجعها يوميا نصف ساعة رايح نصف ساعة جاي، فيحدث يحصل حديث وكلام وضاحكة، هذه مع الأيام وش يحصل؟ تنشأ علاقة، ثم يسهل أنهم يتفقون على الزنا في أي مكان. هي أهم شيء فتح الباب، هذا هو فتح باب الشر، غير قضية الاغتصاب. قد يقال أن هذا السائق لا يمكن أن يغتصب هذه المرأة، ما يصل إلى هذا أبدا، يخاف وسط البلد مستحيل أنه يهرب بها بالقوة، ضعيف ويخاف وليس من أهل البلد وإلى آخره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتنة غير الاغتصاب، إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة حتى يصلوا إليها. هذه خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها. أما المصعد ثواني، نوع خلوة لا شك أنه نوع خلوة، لكنه سهل يعني كله ثواني، لكن ما نقول جائز. لكن فرق بين خلوة ومصعد دقيقة ونصف دقيقة يمكن ما يمدي ولا يتكلم كلمتين، وبين خلوة نصف ساعة أو أكثر، ولا كلها خلوة. يعني الأولى الإنسان ألا يخلو من بعض، وسواء كان خلوة قليلة أو كثيرة، هذا هو الأحوط، يعني هذا هو الواجب، سد لباب الشر. يعني هذه فتنة عظيمة، أعظم فتنة على الإطلاق. كيف؟ يعني حتى يعني الأصل أنه ما يجلسون مع بعض، سيما إذا كان بينهم يعني إعجاب وحديث وسواليف وكذا ليس لها حاجة. الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام دعت الحاجة يسألها من وراء الحجاب، سواء الحجاب أو جدار أو كذا أو باب، وين فلان مو موجود متى يأتي وكذا. مع أن اليوم قلت الحاجة لوجود الهواتف، الإنسان يتصل بالشخص في أي مكان ويتفاهم بجواله الخاص، ما حاجة أن يكلم بجوال الهاتف الثابت العام ترد المرأة ويأخذ يعطي معها، هذا انتهى وقته، راح زمانه، هذا صار كل واحد معه جوال خاص ويتصل أي شخص بجواله الخاص ويرد ويرسل له رسالة وكذا، ما حاجة أن يكلم زوجته أو أهله. المقصود أن الحديث كثرت في هذا الأمر وفيها تشديدات لسد الباب، لأن الفتنة عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين إيش أغلب لذي لب، وفي لفظ آخر: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني ليس أي رجل، الرجل العاقل، اللب العقل والحازم، عنده قوة وصرامة في النفس، إذا كانت تضر هذا الشخص مع حزمه وعقله كيف بغيره. الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، قال الحسن: أي في أمر النساء ضعف عزمه عن قهر الهوى. الإنسان ربما أنه في السعة لا يمكن يخطر على باله أنه يأتي حراما، حتى لو بدايات الحرام كلام أو كذا، لكن إذا تساهل في الأسباب بدأ ينزل إيمانه شيئا فشيئا. اليوم كلمة، بكرة كلمتين، بعده ضحكة، وهكذا شوي شوي، ثم خلوة، ثم كذا، ثم كذا، حتى يصل إلى الفاحشة إن لم يتدركه الله برحمة. نسأل الله العفو والعافية. إيش؟ يعني ورد حديث لكنه في ضعف: من وقع على ذي محرم فاقتلوه، لكن حديث في ضعف ما يصح هذا الشيء. فالظاهر أنه مثل الزنا، الإثم أشد بلا شك، الوقوع على ذي محرم أشد، لكن الحد ما ثبت زيادة على الحد الزنا. صلى الله عليه وسلم. باب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك؟ قال ومني، ولكن الله عانني عليه فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. يعني مجالد بن سعيد موجود في السند، أخبر حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد، هذا مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الحديث من جهة حفظه، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. لا تلجوا على المغيبات، بنفس المعنى الحديث السابق إياكم الدخول على النساء، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. هذا ثابت في حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية رضي الله عنه لما خرج بها النبي عليه الصلاة والسلام ومر رجال من الأنصار فأسرع، قال على رسلكم أنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكرهت أو خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هل هذا حقيقة ولا كناية عن الوسوسة وهو من الخارج؟ هذا فيه قولان أهل العلم، أيهما أرجح، أنه يجري حقيقة في الدم ولا هذا كناية عن الوسوسة والقرب من الإنسان؟ ها ها، حقيقة حقيقة، نعم حقيقة، لأن الأصل حمل النصوص على الظاهر إلا إذا دل دليل على عدم الظاهر، هذه القاعدة. لأنه لو أخرجنا اللفظ عن ظاهره ينفتح علينا بابه شر، واضح؟ كل من أراد أن يحرف نصا استطاع، قال لا هذا ليس كذا المقصود كذا، هذا مجاز وهذا كناية وهذا كذا، فينفتح باب اللعب بالنصوص، كل يتكلم على حسب ما يشاء وليس هناك ضابط. لكن العلماء سدوا الباب، ذكروا هذه القاعدة، الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بإيش؟ بدليل، إذا لم يدل دليل فلا يجوز إخراج اللفظ عن ظاهره، لا شك هذه القاعدة تسد الباب. من زعم أن هذا ليس على ظاهره نقول هذا دليل، جاء بدليل صحيح من قرآن أو سنة أو إجماع قبلناه، وإلا قلنا هذا القول مردود. إذا ما في مانع يجري من آدم مجرى الدم، لأن الشياطين أرواح وليس أجساد، وليس هذا الصرع والملابسة فرق. يعني يمكن يقول واحد كل الناس فيهم شياطين، ها تجري مع دماءهم، إذا كل الناس مجانين فيهم شياطين. لا نقول فرق، هذا شيء وهذا شيء، الله سبحانه وتعالى فرق منه، قال ما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس غير الجريان، الله سبحانه وتعالى فرق بينه، المس يتسلط الجان على الإنسان، تكلم بلسانه وربما يفعل أفعال ويقول أقوال لا يضبطها تصرف فيه، لكن هذا لا يجري فقط وليس له سلطة على الإنسان، لكن ليس له إلا الوسوسة، وهذا كيد ضعيف لأنه لا يستطيع أن يجبره أن يتحكم فيه، مجرد وساوس قد يقبلها الإنسان وقد يردها، لكن ليس له عليه سلطة. وما كان لي عليكم من سلطان، يقول الشيطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذا فرق بين الجريان وبين التلبس. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ومنك، وهذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قالت كان عندي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عندي فغرت، فلما رجع رأى ما أصنع، يعني من أثار الغيرة، فقال أغرت يا عائشة؟ قلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال أحضرك شيطانك؟ قالت يا رسول الله معي شيطان، نسيت الغيرة والآن شغلت في هذا القول. قالت معي شيطان يا رسول الله؟ متعجبة. قال نعم. قالت مع كل إنسان؟ قال نعم. قالت معك يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله قد أعانني عليه حتى أسلم. اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة، هل هي بالضم حتى أسلم أي أنا من شره، أو حتى أسلم هو، أيما أرجح؟ جاءت رواية ترجح عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن الضبط يكون بالفتح، حتى أسلم هو فلا يأمرني بخير. ثم اختلفوا ثانية بهذا الإسلام، هل الإسلام الشرعي؟ الإسلام الشرعي دخول في الإسلام صار مسلما يعبد الله، ولا الاستسلام بمعنى الإسلام اللغوي، الاستسلام والعجز عن الوسوسة، وليس الإسلام الشرعي أنه صار مسلم يصلي ويأتي بجميع العبادات. أيما أرجح أيضا هنا؟ ما في رواية الآن ترجح حتى أسلم أو أسلموا، هذه ترجح فلا يأمرون إلا بخير، لكن هل في رواية ترجح هل أسلم إسلاما شرعيا والإسلام لغويا؟ جيد، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا جاءت اللفظة الشرعية تكلم بها الشارع ولها معنى شرعي ولغوي، الأصل تحمل على أي المعنيين؟ الشرع، يعني يجب حمل كلام الشارع على اصطلاحه، لأن الإسلام له المعنى يعني. إسلام شرعي وهو الدخول في دين الإسلام، والإسلام اللغوي وهو الاستسلام، وله أسلم. أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا إسلام شرعي ولا لغوي؟ لغوي. ليش خليناه لغوي؟ لأن السياق يدل عليه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني هذا واضح أنه لغوي، لأن استسلم بمعنى استسلم. لكن لماذا خرجنا عن المعنى الشرعي في هذه الآية؟ لأن الدليل يدل عليه، الآية تدل عليه لقوله كرها طوعا وكرها. والإسلام الشرعي ليس فيه إكراه، لا إكراه في الدين، إذن واضح أن هذا هو الاستسلام. إذن نقول السياق نفسه دل على أن المراد به الإسلام اللغوي، ولا الأصل أن كلام الشارع يحمل على معناه. إذن ما في مانع أن شيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الإسلام الشرعي، ولذلك صار لا أمره إلا بخير. لو كان باقيا على الكفر لكنه استسلم، أي ضعف وعجز، هل يأمر بالخير؟ ما يأمر بالخير، يسكت عجزا فقط، لكنه كافر في الداخل فلا يحب الخير ولا يأمر به. هذه أيضا قرينة أخرى على أنه أسلم إسلاما شرعيا. إذن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني توفيق الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وعونه له، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فلا بد أن يأتيه عون من الله تبارك وتعالى، لأن الطبيعة البشرية فيها نقص، الطبيعة فيها أخطاء فيها تقصير، ولذلك لا يصلح أن يكون أحد قدوة في كل شيء إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أعانهم بعون خاص خارج عن قدرة البشر في العادة، عون خاص من الله تبارك وتعالى حتى يكونوا قدوة في كل شيء. وذلك لما نهى الناس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن رسول الله بشر عليه الصلاة والسلام، وأنه يتكلم في الرضا والغضب، يعني لا تكتب كل شيء، يمكن يتكلم بكلام لا يكتب. فماذا قال؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المقولة فماذا قال؟ قال اكتب، فوالذي نفس بيده ما خرج منه لا حق، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لا شك أنه هذا عون خاص من الله تبارك وتعالى، لكن ليس معناه العصمة أنه لا يقع منه ذنب أصلا، لا، الله عز وجل أخبر أنه قد تقع منه بعض الذنوب لكنها صغائر جدا، أشياء صغيرة جدا، وما تكون أخطاء ليست عن قصد، مثل أسارة بدر ومثل عبس وتولى ونحو ذلك، أشياء اجتهادات لكنه لا يصيب فيها حتى ينزل الوحي يصوب له، يعني أشياء من هذا القبيل. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ونحو ذلك اجتهادات لم يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعصي ربه فيها، لكن لعلوم منزلته عند الله عدت أخطاء وأمر بالاستغفار منها. قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذه الآية تشكل على من قال حمل الذنوب الأمر بالاستغفار من الذنوب قال أي لذنوب أمتك. بعض العلماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من جميع الذنوب صغائر وكبائر كل شيء لا يقع منه ذنب أصلا، فإذا جاءت آيات فيها ذكر الذنوب قال لذنوب أمته، أشياء تأويل غير صحيح، لكن هذه الآية ترد عليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذنوب الأمة بعدها واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يعني ولذنوب المؤمنين، فلا يمكن حمل ذنبك على ذنوب المؤمنين أن يكون فيه تكرار في الآية. فإذا هذا القول الوسط أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، معصوم من الفواحش، معصوم من الكذب، معصوم من جميع الكبائر، لا يمكن يقع منه كبيرة، لكن يقع منه الأخطاء البشرية، أخطاء بشرية لم يتعمدها عليه الصلاة والسلام، لكنها تعد ذنوب لعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. أي حتى أسلم أنا يعني إذا لا لا حتى أسلم تصير مرفوعة، حتى هنا البيان الغاية ليست ناصبة، تقول ضربته حتى يتكسروا يعني حتى بدأ يتكسر، هذه ليست ناصبة هنا، إذا قلنا بهذا المعنى صار الفعل مرفوعا، حتى أسلم من شري يعني حتى أني وصلت إلى أني أسلم من شري فليست ناصبة، واضح؟ إذن هنا في هذا السياق ليست ناصبة. باب عن أبي الأحوص عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث حسن صحيح. هل معنى عورة يعني أنه كل جسد المرأة عورة حتى اليد والقدم وكل شيء، ولا ليس هذا المقصود المرأة عورة؟ يعني بعض العلماء يختلفون في الوجه والكفين والقدمين، هل يجب مرة ستر الكفين والوجه بخلاف والقدمين، هل هذا دليل على أن المرأة عورة في كل جسدها أمام الأجانب ولا ليس صريحا؟ الظاهر أنه يصلح دليلا أنه مطلق إلا ما خصه الدليل، نقول عندنا أصل الحديث صحيح المرأة عورة، ما قال ما فصل ما ذكر يعني شيئا دون شيء، المرأة يشمل جسد المرأة كله، المرأة عورة، فإذا قال شخص إلا كذا فعليه الدليل، والمسألة فيها خلاف لكن ما في دليل صريح على جواز كشف الوجه، في دليل صريح لكنه ضعيف، يعني ما في دليل صريح صحيح على جواز كشف الوجه، والوجه مسألة أخرى غير فيها أدلة كثيرة وقوية، الحديث عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي لما رأت صفوان المعطل رضي الله عنهما، فالوجه لكن في خلاف أقوى منه في الكفين، هل يجب أن تغطي كفيها وقدميها يعني القدم خاصة دون الساق، الساق عورة لا شك لكن القدم، نقول ما ورد شيء خاص فيما نعلم في الكفين هل يجب تغطيته أم لا، لكن نقول ورد لفظ عام المرأة عورة، فمن زعم أن شيء ليس بعورة فعليه الدليل، المرأة عورة، ولذلك ذكر يعني أنها فتنة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ما معنى استشرفها الشيطان؟ جعلها إيش؟ من الشرف، الشرف ما هو؟ المكان المرتفع من الأرض، استشرفها أي رفعها وزينها في عين الرجل، هذا هو الواقع، مجرد ما يرى امرأة أجنبية حتى لو كانت ليست بذاك في الجمال على طول مباشرة إن لم يعصمه الله يلتفت إليها ويتخيل أنها في غاية الحسن في جسدها في وجهها في كل شيء، لأن الشيطان يرافقها ويزينها في عين الرجل، ولذلك أمرت المرأة أن تخرج وهي تفلة، معنى تفلة يعني بلباس ليست لباسا جميلة، لباس متواضع، تفلات مو معنى وسخة، لا تفلات يعني بلباس ليس بلباس الزينة. فلا يجوز مرة أن تلبس عباءة مزخرفة منقشة وفيها ألوان وفيها كذا أو مخصرة أو نحو ذلك، هذه لباس زينة، هذا يزيد الأمر سوءا ويزيد الرجل تعلقا بها. لكن إذا خرجت بعباءة ليست بذاك متواضعة، وإن كانت نظيفة يعني لكنها متواضعة وسيعة واسعة، يراها كأنها عجوز ولا لا؟ والشابة لا، تحرص على العبايات اللي تبرد وضيقة وتتبختر في مشيتها فتلفت نظر الرجل. لكن لو خرجت المرأة ولو شابة بالعباء اللي على الرأس واسعة ولا فيها زينة، قماش يعني متواضع، وشافها الشخص وغطى كامل وشافها الرجل ما يتعلق بها، يمكن يظنها عجوزا تحت العباءة ولا يدري ما هي فيظنها عجوزا. وإذا كانت حتى لو كانت كبيرة في السن وتزينت بالعباءة المخصرة الجميلة محسنة تعلق بالرجل، ويمكن لو كشفت وجهها لهرب على لأنها إما كبيرة أو دميمة. الشيطان يزين، خاص النقاب هذا يعني فتنة والعياذ بالله، النقاب والبرقع وهذا يظهر العينين وقد تكون مكحلة وفيها شيء من الزينة على يعني الحاجبين أو كذا أو تحت العين أو كذا يسمونه، له أسماء عندهم ألوان وأشياء، فإذا رآها يعني كأنها أجمل واحدة، ولو كشفت وإذا هي دميمة يعني في الغالب الجمال قليل، الجمال قليل، هذه يعني فتنة إذا أظهرت يعني شيء العينين كاملة مع طرف الخد أعلى الخد هذه تكون فتنة عظيمة. وذلك السنة أن يكون نقاب، النقاب هو النقب مأخوذ من النقب، الفتحة في الجبل أو في الشيء، فالفتحة تكون على قدر العين، يعني ما يجوز أن تظهر أسفل العين أو الخد، أن هذا يزيدها زينة وجمالا، حاجتها في النظر فقط. لكن النساء يتوسعون وتكبر الفتحة حتى يخرج أعلى الخد والعين كاملة ما فيه مع ما فيها من الكحل والزينة، فيصير يمكن النقاب أحيانا أشد من الكشف ولا لا؟ بعض الناس يقول لو كشف الحريم اليوم كان أهون، إنه كل منقبة تبدو جميلة، خصوصا أنها تضع بياض مبيض تحت العين في أطراف الخدين ومع سواد النقاب يزداد بياضا فيراها بيضاء جدا حتى لو كانت ليست بذاك في البياض، والعيون تبرق مع ما فيها من الكحل فلها بريق، فإذا رآها يعني انفتن بها. لكن لو كشفت كم نسبة الجميلات في المئة؟ كم؟ 10 أو أقل، يمكن أقل من 10%، يمكن 5% الجميلات 1%. لكن مع النقاب الكل. أذكر مقطع جوال رجل ودميم وضع نقاب، ما أدري حط كحل ولا، المهم وضع نقاب في البداية ويعني في منظر في فتنة، بعدين كشف النقاب وإذا هو رجل دميم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل. ما معنى دخيل؟ يعني ضيف، مثل الضيف نازل لمدة محدودة قليلة ثم يرتحل. لا تؤذيه قاتلك الله، هذا دعاء من الحورية على زوجته في الدنيا. قاتلك الله يعني بمعنى لعنك الله، نسأل الله العافية، هذا الدعاء وحري بالإجابة لأنه دعاء من غير مكلفة وبأمر الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها هذه الخاصية. أنا ما الذي يعلم الحورية بأذية الزوجة؟ والله سبحانه وتعالى، الحورية لا تعلم الغيب، هي في الجنة وبعيدة عن الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يطلعها على هذه الأذية وأذن لها أن تدعو على هذه الزوجة. إذن هذا فيه وعيد لعنة من حرية غير مكلفة فحري بالإجابة. ولا تلعن الحرية إلا من تستحق اللعن، لأنها تلعن بإذن الله ليست مكلفة كالمكلفين اللي قد يلعن بحق وقد يلعن بغير حق، فلعنتها بحق. قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث غريب لا بأس به، الحديث هذا لا بأس، من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، لأن الراوي اللي روى عنه إسماعيل شامي حمصي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أهل بلده مستقيمة، وإذا روى عن غير أهل بلده كما لو روى عن حجازي عراقي فروايته ضعيفة، روايته عن أهل بلده مقبولة وعن غيرهم ضعيفة. هذا الحديث حسن أنه من رواية عن أهل بلده. إذن هذا فيه يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمن مساكنه وما أعد له من النعيم وهو حي قبل أن يموت. الحرية موجودة في حياة هذا المؤمن وعدت للمتقين، فهي معدة للمتقين، وإعدادها يزيد شيئا فشيئا على حسب عمله الصالح. فهذا فيه بشرى للمؤمن وتسلية له وتصبير. اصبر أنت دخيل، كلها أيام سنيات إن طال بك عمر، ثم ترحل إلى زوجتك الحرية التي لن تسمع منها ما يؤذيك ويسرك، لن تسمع منها إلا ما يسرك. إذن هذا تعزية عظيمة. لكن هل يجوز إنسان أن يستغل هذا الحديث ويخاطب به زوجته؟ طبعا لا يجوز، أولا في تزكية للنفس، يعني لو إذا زوجة بدأت تسب زوجها وتتطاول عليه وتؤذيه يقول إن شاء الله الحرية الحين تلعنك، لا ما يجوز هذا. هذا الآن تزكية لنفسه، أعطى نفسه تزكية وضمن لنفسه الجنة، وأن الحرية الآن تلعن هذه الزوجة من أجله، يا سلام، هذا كأنه أعطى نفسه مفاتيح الجنة. لا، هذا شك أنه عجب وغرور، وربما يعاقب بنقيض قصده بسبب هذه التزكية فيهلكه الله تبارك وتعالى. الواجب الصبر والتحمل وحل الأمور بالحكمة. نسأل الله التوفيق والسداد الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.